بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أبد الآبدين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وافتح علينا خزائن العلم وأخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين. الدليل الثالث مما استدل به على اعتبار حجية قول الرجال من باب الشهادة رواية مسعدة مصدقة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: كل شيء هو لك حلال حتى تعلم أنه حرام بعينه فتدعه من قبل نفسك، وذلك مثل الثوب يكون قد اشتريته وهو سرقة، أو المملوك عندك ولعله حر قد باع نفسه، أو خدع فبيع، أو قهر، أو امرأة تحتك وهي أختك أو رضيعتك، والأشياء كلها على هذا حتى يستبين لك غير ذلك أو تقوم به البينات. ووجه الاستدلال بهذه الرواية إجمالا، وسيأتي الكلام تفصيلا إن شاء الله تعالى، ووجه الاستدلال بهذه الرواية إجمالا أن الرواية بصدد الحديث عن الشبهات الموضوعية، وقد أفادت أن الضابط في التعامل مع الشبهة الموضوعية هو استبانة الشيء وحصول العلم به أو قيام البينة ولا طريق آخر. فمتى ما كانت عندنا هنالك شبهة في حلية أمر أو في حرمته مما يرجع إلى الموضوع، مما يرتبط بالموضوع، أو بعبارة أدق نقول: إذا كانت عندنا شبهة في أن هذا الموضوع هل هو موضوع للحكم بالحلية أم هو موضوع للحكم بالحرمة، بحيث أننا نعلم الحكم ولا نجهل به حتى تكون الشبهة موضوعية، وإنما نشك في المصداق، نشك في الموضوع، فحينئذ لا يصح رفع اليد إلا مع قيام البينة أو مع ماذا؟ أو مع الاستبانة. فإذا فعلى ذلك نقول بالنسبة إلى فعلى ذلك نقول المستفاد من هذه الرواية أن الشارع المقدس قد جعل لنا طريقين، أحدهما هو العلم والآخر هو ماذا؟ هو البينة. وبالتالي فعندما نريد أن نعمل أن نأخذ برواية راوين ولا نعلم أن هذا الراوي هل هو راو عدل أم ليس بعدل، هل هو ثقة أم ليس بثقة، فحينئذ نحن نحرز بأن عدالة بأن رواية الراوي العادل يجوز الأخذ بها، هذا الحكم لا نشك فيه، إنما الكلام في كيفية إحراز العدالة. فهل لو أخبرنا الواحد بعدالة شخصين يكون ذلك موجبا يكون ذلك مصححا للإذعان بعدالته، أم أنه لا بد أن يخبرنا بذلك شخصان؟ خب الفرض أنه لا علم عندنا، هذا هو الفرض، فحينئذ نشك في أن هذا الحكم وهو جواز الأخذ بخبر العادل هل يتحقق موضوعه مع إحراز العدالة من خلال شخص واحد، أم لا يتحقق الموضوع إلا من خلال قيام البينة بمقتضى هذه الرواية أنه في الشبهات الموضوعية لا وجه لرفع اليد إلا مع حصول العلم من ناحية أو قيام البينة من ناحية أخرى. فعلى ذلك نقول ما لم يشهد شخصان من علماء الرجال بوثاقة راو أو بعدالته فبمقتضى هذه الرواية لا يصح الأخذ بقولهم، فيثبت عندنا حينئذ بأن المدرك لحجية قول الرجال هو ماذا؟ هو الشهادة. والكلام في هذه الرواية من ناحيتين، من ناحية سندها ومن ناحية دلالتها. أما من ناحية السند فسند الرواية كما مر علينا سابقا مبتلى بمسعدة بن صدقة فقط، ومسعدة بن صدقة كما لا يخفى عليكم من الرواة الذين اشتهر النقل عنهم في مجاميع الحديث، ولعل الروايات التي نقلت عنه في الكتب الأربعة فقط كما أحصى ذلك سيد الأساطين تنتهي إلى ما يشارف 140 رواية، فضلا عن رواياته الأخرى الموجودة في كتب الحديث الأخرى. فعلى ذلك يكون توثيقه بمكان من الإمكان، بمكان من الأهمية لا بمكان من الإمكان، مكان من الإمكان مفروض. خب فهل يمكن توثيق مسعدة للاعتماد على روايته هذه وغيرها من الروايات؟ أن ذكرت لتوثيق مسعدة 9 وجوه أو 8، ونحن نتعرض لهذه الوجوه إن شاء الله تعالى واحدا بعد آخر لنرى أنه هل يمكن الاعتماد على رواياته. الوجه الأول ما أفاده السيد الخوي وما ألمح إليه السيد الخوي في المعجم من أنه من رجال تفسير القرني كما مر علينا سابقا، غير أنه سيأتينا بحول الله وقوته وتوفيقه أن الكبرى غير مسلمة، بمعنى أن كل من ورد في تفسير القمي فهو ثقة، هذه لا نسلم بها، وأما الوجه في ذلك فسيأتي إن شاء الله تعالى. الوجه الثاني ما ذكره أيضا سيدنا الخوي على الله مقامه في تقريراته الفقهية كالاجتهاد والتقليد والصوم وغيرهما، وذكره السيد الحكيم دام ظله أيضا في المصباح، وهو كونه من رجال كامل الزيارات. وذكرنا أيضا وسنذكر مفصلا بحول الله وقوته أن أقصى ما يستفاد من عبارة كامل الزيارات هو توثيق الرواة المباشرين، ومسعدة بن صدقة ليس من الرواة المباشرين الذين يروي عنه ابن طولوي رضوان الله تعالى عليه، بل هو يروي عنه في مورد واحد فقط وبأربع وصائد، فهو خارج عن الكبرى على فرض التسليم بها. الوجه الثالث ما ذكره أو ما حكاه الوحيد البهبهاني على الله مقامه عن جده المجلسي الأول، وهو أن روايات مسعدة بن صدقة غير مضطربة المتن ومحكمة الأسانيد، فيوجب ذلك ماذا؟ فيوجب ذلك الإذعان بحسنه والتعويل على رواياته. وعبارة الوحيد البهبهاني هكذا في التعاليق: قال جدي رحمه الله، والذي يظهر من أخباره التي في الكتب أنه ثقة، لأن جميع ما يرويه في غاية المتانة، موافق لما يرويه الثقات من الأصحاب، ولهذا عملت الطائفة بما رواه هو وأمثاله من العامة، بل لو تتبعت وجدت أن أخباره أسند وأمتن من أخبار مثل جميل بن دراج وحريز بن عبد الله. هذا الذي أفاده الشيخ المجلسي على الله مقامه يرد عليه أولا وثانيا. أما أولا فهذه الكبرى غير مسلمة، وهي أن إحكام الأسانيد وعدم اضطراب المتون لا يفيدنا توثيقا، بل غاية ما يستفاد من ذلك هو فضل الراوي وعلمه وفقهه، فإن نفس صياغة الراوي للرواية التي يرويها عن المعصوم عليه السلام تدلنا على فضله وتدلنا على مكانته، أما أنها تدل على وثاقته فلا ملازمة بينهما، إذ أن الشخص قد يكون عالما فقيها فاضلا متقنا، إلا أنه لا يكون ماذا؟ ثقة، بل ربما يكذب على المعصوم عليه السلام، ويستفيد من فضله وعلمه وفقهه في صياغة الرواية بنحو يشعر أنها واردة عن المعصوم عليه السلام. فهذه الكبرى غير مسلمة. فهب أننا سلمنا بأن روايات مسعدة بن صدقة هي أمتن وأقوى وأحكم من روايات جميل بن دراج أو حريز أو غيرهما، إلا أن ذلك لا يكفي ماذا؟ لإثبات وثاقته. هذا أول. وأما ثانيا فإن الصغرى أيضا ليست بمسلمة، أن روايات مسعد بن صدقة أمتنوا متونا من روايات غيره ومأمونة عن الاضطراب فليست مسلمة، ويشهد لذلك ما رواه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: لا تبدأ النساء بالسلام ولا تدعوهن إلى الطعام، فإن النبي صلى الله عليه وآله قال: النساء عي وعورة، فاستروا عيهن بالسكوت واستروا عوراتهن بالبيوت. هذه الرواية علق عليها سيد الطائفة على الله مقامه الشريف في كتاب النكاح، والعجيب أنه قد تم التعبير عن الرواية هناك بالصحيحة، علق عليها على الله مقامه الشريف هناك بأن التعليل الوارد فيها لا يتناسب مع النهي، فإن النهي إنما هو عن ماذا؟ عن بدء المرأة بالسلام، والتعليل بأن المرأة ماذا؟ عي، وكونها عيان يعني أنها غير قادرة على الحديث، غير قادرة على الكلام، وهذا إنما يناسب النهي عن الحديث معها، وليس يناسب ماذا؟ وليس يناسب النهي عن السلام عليها، فإنه حتى العية بهذا المقدار يعني تتمكن من رد السلام، وهذا يعني وجود اضطراب في هذه الرواية بين الحكم وبين التعليل. هذا كلام السيد الخوي. قال: وهذه الصحيحة وإن كانت لا تخلو من اضطراب في التعليل، حيث لم تعرف المناسبة بين قوله عليه السلام النساء عي أي عاجز عن التكلم، وبين النهي عن ابتدائهن بالسلام، فإن هذا التعليل إنما يتناسب مع النهي عن التحدث معهن لا النهي عن ابتدائهن بالسلام. فإذا دعوى شيخنا المجلس يعلى الله مقامه على أن روايات مسعد خالية عن الاضطراب ليست مسلمة، فهذا الوجه أيضا ليس بكاف. الوجه الرابع ما اعتمده بعضهم، وهو توثيق الشيخين المجلسي الأول أعلى الله مقامه والشيخ الأنصاري أعلى الله مقامه لمسعد. وهذا الوجه مناقش من ناحيتين: الناحية الأولى أن هذه التوثيقات توثيقات للمتأخرين، والمبنى أن توثيقات المتأخرين توثيقات حدسية اجتهادية، فإذا كانت توثيقاتهم حدسية اجتهادية فلا يصح التعويل عليها والتعبد بها، بل يكون ذلك نحوا من أنحاء تقليدهم، فالمدار حينئذ على الدليل الذي اعتمداه، فإن كان الدليل ناهضا كنا نحن وذلك الدليل، وإن لم يكن ناهضا لم يكن بناؤهم على الوثاقة ماذا؟ حجة في حق غيرهم، سيما وأنه قد ظهر لنا من المجلسي الأول أعلى الله مقامه الوجه في توثيقه لمسعد واتضح ما فيه، فلا مجال حينئذ للتعويل على توثيقه. هذا أول. وثانيا أننا لو أغمضنا عن ذلك وبنينا على تمامية توثيقات المتأخرين واعتبارها كما هو مبنى سيدنا الأستاذ الروحاني دام ظله، فإن توثيق الشيخين المجلسي على الله مقامه وكذلك ماذا الشيخ الأعظم الأنصاري معارض بتضعيف العلامة الحلي على الله مقامه وابن داود الحلي أيضا، فإنهما معا قد ذكراه في قسم الضعفاء ذكرا مسعدة، كما هو معارض بتضعيف العلامة المجلسي الابن، فإنه ضعفه في كتابي الوجيزة وكذلك في كتابه الحديث ملاذ الأخيار، وعلى ذلك فلا يمكن ماذا التعويل على توثيق الشيخين مع وجود المعارض، سيما لمن هو متقدم عليهما بسنوات بل بقرون عديدة، فهذا الوجه غير معتمد. الوجه الخامس ما ألمح إليه السيد الحكيم دام ظله في مصباح المنهاج، وهو عمل الطائفة بروايات مسعدة بن صدقة، حيث قال هكذا: لكن لا يبعد الاعتماد عليها مع علو متنها ورواية الكليني والشيخ لها وظهور قبولها بين الأصحاب، بل قبول روايات مسعدة مطلقا يعني. فهنا جعل المناط هو قبول روايات مسعد عند الأصحاب جميعاً، بلي. ولكن هذا الوجه أيضا لا يخلو عن دغدغة بالنسبة إلى روايات مسعد. ماذا؟ لأن مسعد كما سيتضح إن شاء الله تعالى إنما هو من العامة ومن البترية كما جاء في كلمات الشيخ الكشي عليه الرحمة. فإذا كان من العامة فحينئذ عمل الأصحاب برواياته إنما يكون بلحاظ كونه من العامة، وعمل الأصحاب بروايات العامة ليس بمناط الوثاقة، ليس بملاك الوثاقة، وإنما هو بملاك آخر أشار إليه شيخ الطائفة الطوسي على الله مقامه في كتاب العدة، حيث قال: فأما إذا كان مخالفا في الاعتقاد لأصل المذهب الراوي وروى مع ذلك عن الأئمة عليهم السلام نظر فيما يرويه، فإذا كان هناك من طرق الموثوق بهم الرواة يعني ما يخالفه وجب اطراح أو اطراح خبره، وإن لم يكن هنالك ما يوجب اطراح خبره ويكون هناك ما يوافقه وجب العمل به، وإن لم يكن من الفرقة المحقة خبر يوافق ذلك ولا يخالفه ولا يعرف لهم قول فيه وجب أيضا العمل به، لما روي عن الصادق عليه السلام أنه قال: إذا نزلت بكم حادثة لا تجدون حكمها فيما روي عنا فانظروا إلى ما روي عن علي عليه السلام فاعملوا به، يعني ما روي عن طريق العامة. ولأجل ما قلنا، يقول الشيخ الطوسي: عملت الطائفة بما رواه حفص بن غياث وغياث بن كلوب ونوح بن دراج والسكوني وغيرهم من العامة عن أئمتنا عليهم السلام فيما لم ينكروه ولم يكن عندهم خلافه. ومن الواضح أن الشيخ الطوسي عليه الرحمة في هذا النص يتحدث لنا عن ملاك عمل الطائفة بماذا؟ بروايات العامة، فيقول بأن روايات العامة على ثلاثة أقسام: قسم من روايات العامة يوجد ما يخالفه من رواياتنا، وقسم يوجد ما يوافقه، وقسم لا يوجد لا ما يوافقه ولا ما يخالفه. أما القسم الأول وهو ما يوجد مخالف له فيجب طرحه، وأما القسم الثاني فيجب الأخذ به، وكذلك ماذا القسم الثالث. لماذا؟ لأن الإمام صلوات الله وسلامه عليه مشرع نفسه قد سوغ لنا الأخذ بما يرويه هؤلاء عن أئمتنا عليهم السلام، فإذا ليس المناط في الأخذ برواياتهم هو ماذا؟ هو وثاقتهم، بل المناط لعمل فقهاء الطائفة برواياتهم هو أن توجد الرواية عنهم ولها موافق، فيكون المدار في الحقيقة على ذلك الموافق، أو لا موافق ولا مخالف فلا قرينة على الكذب، فحينئذ يصح الأخذ بها، فلا يستفاد حينئذ من عمل الطائفة بمثل روايات مسعد ماذا؟ لا يستفاد التوثيق. هذا الوجه الخامس. الوجه السادس ما بنى عليه الشيخ التبريزي على الله مقامه الشريف في تنقيح مباني العروة في كتاب الطهارة، فإنه على الله مقامه الشريف وإن كان في غير كتاب التنقيح، يعني في غير هذا المورد، قد بنى على ضعف مسعدة بن صدقة، إلا أنه في هذا المورد قد بنى على ماذا؟ على وثاقته. والوجه في ذلك كون مسعد من المعاريف. ومبنى الشيخ التبريزي على الله مقامه الشريف خلافا لسيد الطائفة الخوئي على أن الشخص إذا كان من المعاريف ولم يرد في حقه ذم ولا تضعيف فإن ذلك منبه على وثاقته. لماذا؟ يقول على الله مقامه الشريف لأن الشخص إذا كان من المعاريف. معاريف يعني ماذا؟ معاريف يعني أن يكون من أصحاب الأصول مثلا، ويكثر الأجلاء الرواية عنه، وتكثر روايته في كتب الحديث في مجاميع الحديث، بحيث يعلم أن ذلك الراوي كان محط الأنظار عندما يروي عنه كثير من أجلاء الطائفة، وكان عنده أصل معروف ورواياته كثيرة جدا، فإنه قطعا يكون ماذا؟ محطا لأنظار الرواة. فإذا كان بهذه المثابة ومع ذلك لم يرد في حقه ماذا؟ قدح ولا تضعيف، فإن هذا يكون منبها على أنه كان ثقة عند الفقهاء، عند الأجلاء وعند الأصحاب، ولذلك رووا عنه هذه الروايات الكثيرة وأكثروا من الرواية عنه، فيكون ذلك قرينة على توثيقه. فإذا مسعدة بن صدقة بما أنه من المعاريف ولم يرد في حقه قدح ولا تضعيف، بل أكثر ما ورد في حقه ماذا؟ أنه عامي بتري، أما أنه لم يرد في حقه ما يضر بوثاقته، فحينئذ ماذا؟ يصح الأخذ برواياته ويقال بوثاقته. ولكن هذا الوجه الذي أفاده شيخنا التبريزي على الله مقامه الشريف على فرض التسليم بالكبرى، وإن كانت ليس بمسلمة، فإن أعلام الرجال على الله مقامهم تعرضوا لحال من هم أجلى معرفة من مسعدة بن صدقة، بل هم في طليعة فقهاء الطائفة ووجهائها، ومع ذلك نصوا على توثيقهم، مما يعني أنهم كانوا يعتنون بالتمصيص على توثيق من ثبتت عندهم وثاقته. فسكوتهم عن توثيق مسعد بن صدقة ونحوه ممن يدعى أنهم من المعاريف لا يخلو عن دغدغة في البين، وإلا لماذا ينصون على وثاقة من هم أجلى معرفة ومعروفية من مسعدة بن صدقة ويسكتون عن مثل مسعدة؟ لو كان كونه من المعارف مسوغا للسكوت عن توثيقه بدعوى أنه لأنه واضح الوثاقة مثلا، وإلا كان يرد فيه تضعيف أو قدح لسكتوا بالنسبة إلى غيره. كيفما كان، لو غض عن هذه الكبرى وسلمنا بأنها مسلمة، فإن الصغرى لا يمكن التسليم بها، وهي أن مسعد بن صدقة ماذا؟ من المعاريف. لماذا؟ لأن غاية ما ورد في حق مسعد بن صدقة في رجال الشيخ النجاشي وكذا في رجال الشيخ الطوسي أن له كتابة، ومن المعلوم أن تعبيرهم عن الراوي بأن له كتاب لا يفيد حسنا فضلا عن أن يفيد التوفيق. فإنهم قد جرى ديدنهم عندما يتحدثون عن أعلام عن الرواة أن يعبروا عن بعضهم بأن له أصلا، وتارة يعبرون عن بعضهم بأن له ماذا كتابا. وفي مقام التفريق بين هذين التعبيرين أفاد المحقق النراقي على الله مقامه الشريف في العوائد، وهذا مشهور في كتب الدراية أيضا، أن قولهم أن له أصلان أو وله أصلان يعني أنه له كتاب معتمد عند الأصحاب، فلذلك يعبرون عن هذا الكتاب المعتمد بأن له أصل. بينما إذا قالوا وله كتابون فإن هذا يعني أن كتابه لم يكن بهذه المثابة من الاعتماد عند الأصحاب، وبالتالي فهذا التعبير لا يفيد ماذا؟ لا يفيد معروفيته أنه كان من المعارف، إذ أن له كتاب لكن لم يكن هذا الكتاب معتمدا عند الأصحاب. على أن هذه الكبرى طبعا مناقشة وليست مسلمة، ولعل يأتينا ذلك في محله إن شاء الله تعالى. هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فإننا لو تتبعنا الرواة الذين يروون عن مسعدة بن صدقة فإن هؤلاء الرواة لا يتجاوزون راويين فقط، وأحد هذين الراويين من المجاهيل. فإنك عندما ترجع إلى كتب الحديث، كتب الأربعة وغيرها أيضا من الكتب، تجد أن الذين يروون عن مسعدة بن صدقة هم هؤلاء: واحد فرج بن قراء أو بن أبي قراء عن مسعدة، هذا في بعض الأسانيد. في بعض الأسانيد بل عبد الله بن جعفر الحميري عن مسعدة بن صدقة، وفي بعض الأسانيد طبعا باستثناء هذا هارون بن مسلم الذي هو الراوي المقترن مع مسعدة بن صدقة، هذا مسلم. في بعض الأسانيد عن سعيد بن محمد عن مسعدة بن صدقة، وفي بعضها عن سعيد بن جناح عن مسعدة بن صدقة. والذي يبدو أن سعيد بن جناح وسعيد بن محمد كلاهما راو واحد مشتركان، وعلى فرض عدم الاشتراك فإنهما معا مجهولان، فهذا الراوي لا قيمة له. يبقى عندنا هارون بن مسلم ومن ذكرناهم، فرج بن أبي قرة وعبد الله بن جعفر الحميري. أما عبد الله بن جعفر الحميري فيبعد أن يروي عن مسعد بن صدقة من غير واسطة. لماذا؟ لأن الحميري من أصحاب الإمامين العسكريين عليهما السلام، بينما مسعد بن صدقة من أصحاب الإمامين الصادقين عليهما السلام، وعلى أكثر ما قيل في حقه أنه أدرك الإمام الرضا عليه السلام. خب، حينئذ الطبقتان ماذا؟ متباعدتان، ولا يمكن أن يروي عبد الله بن جعفر الحميري عن مسعد إلا ماذا؟ إلا بالواسطة، وهذا ما تشهد به بعض الأسامي، فإنه في بعض الأسانيد قد ورد هكذا: محمد بن عبد الله بن جعفر قال حدثني أبي قال حدثني هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة، وهذا منبه على وقوع سقط في بعض الأسانيد. فإذا كان كذلك فالأمر في ابن أبي قرة يكون أوضح. لماذا؟ لأن ابن أبي قرة أصلا هو مجهول الحال. مع ذلك في بعض الأسانيد يروي عن الحميري، والحميري يروي عن مسعد بن صدقة. فإذا كان الحميري يبعد روايته عن مسعدة بن صدقة إلا بالواسطة، فبالنسبة إلى ابن أبي قرة تكون ماذا؟ تكون الأبعدية بالأولوية. فعلى ذلك يتحصل عندنا بأن الرواة الذين يروون عن مسعدة بن صدقة هارون بن مسلم وهو ثقة، ومحمد بن سعيد سعيد بن جناح أو سعيد بن محمد وهو مجهول. فمن أن يكون مسعدة بن صدقة من المعاريف، والحال أنه لم يروي عنه من الرواة إلا راويان، وأحد هذين الراويين ماذا؟ مجهول الحال أصلا، مما يعني أن مسعدة بن صدقة لم يكن معروفا عند رواة الأصحاب. فالعجب من بعض أجلاء المعاصرين دام الله ظله كيف ادعى هذه الدعوة، وهي رواية أجلاء الأصحاب عن مسعدة بن صدقة، والحال أنه الحال هو هذا الذي عرضته بخدمتكم. فعلى ذلك لا مسعدة بن صدقة من أصحاب الأصول، وليس هو ممن روى عنه أجلاء الرواة. نعم رواياته في المجاميع كثيرة، إلا أن هذه الروايات في أكثرها تنتهي إلى هارون بن مسلم، فهو راو. فإن كانت هنالك معروفية فهي لهارون بن مسلم الذي بفضله وصلت إلينا روايات مسعد بن صدقة، وإلا فإن نفس مسعد ليس من المعارف. الوجه السابع من الوجوه التي ذكرت لتوثيقه ما ذكره الشيخ مرتضى الحائري على الله مقامه الشريف في شرح العروة، وهو عجيب. وهذا الوجه هو أن هارون بن مسلم ثقة، وهذا الراوي الثقة قد روى لنا كتاب مسعد بن صدقة، مما يعني أن مسعد كان معتمدا عند هارون بن مسلم الثقة. فإذا كان معتمدا عنده دلنا ذلك على وثاقته، هكذا قال. ويمكن الاعتماد على سنده، وإن لم يصرح بوثوق مسعد بن صدقة، من أجل أن هارون بن مسلم الثقة يروي عنه كتابه بلا واسطة. لا يقال بأنه لو بنينا على هذا الوجه لزم ماذا؟ توثيق الرواة جميعا، إذ أنه ما من راو إلا وينتهي في الرواية عنه إلى ثقة يروي. ويقول لا، يروي كتابه، لا أن أقول يروي عنه، يروي كتابه، يروي عنه كتابه بلا واسطة، فهو ظاهر الصلاح عنده. والإنصاف أن هذا الوجه هو أضعف الوجوه. لماذا؟ لأن رواية شخص لكتاب شخص تارة تكون لأجل العمل بكتابه، وتارة تكون لأجل الرواية عنه وجمع الروايات ليس إلا. وليس يستفاد توثيق الشخص المروي عنه إلا أن تكون الرواية عنه لأجل العمل برواياته، وهذا لا شاهد لإثباته على أنه ليس بمسلم. فإن الراوي عندما الراوي الثقة عندما يروي كتاب راو آخر لأجل العمل برواياته، سلمنا بأن روايته لأجل العمل، إلا أن هذه الروايات تارة تكون لأجل وثاقة صاحب الكتاب، وتارة تكون لأجل ماذا؟ لأجل إحراز صدور تلك الروايات، أو الإطمئنان بصدور تلك الروايات عن المعصوم عليه السلام، تعويلا على بعض القرائن وإن لم يكن صاحب الكتاب ماذا؟ محرز الوثاقة عند الراوي عنه. إلا أن الراوي بما أنه افترض تناهى إليه أن هذه الرواية صادرة عن المعصوم، تناهى إليه بحيث سمعها من بعض الأشخاص أن هذه الرواية صادرة عن المعصوم، إلا أنه في مقام الرواية حتى يجعل لروايته اعتباراً ولا تكون روايته مسندة يضطر أن يسند هذه الرواية. فافترضوا مثلا أنه لم يتذكر أو لأمر آخر من رووا له تلك الرواية عن المعصوم، وعثر على ماذا؟ على كتاب مسعدة بن صدقة فرواه عنه، فحينئذ هو وإن لم يحرز وثاقة مسعدة إلا أنه ماذا؟ يطمئن بصدور الروايات فرواها. فحينئذ مجرد رواية شخص ثقة روايات راو آخر أو كتاب راو آخر، حتى لو أحرزنا أنها لأجل العمل ولا نحرز ذلك، فإن ذلك لا يثبت وثاقة المروي عنه لاحتمال اعتماد الراوي على قرائن أورثت له الإطمئنان بصدور تلك الروايات. فهذا الوجه هو أضعف الوجوه التي قيلت لتوثيق مسعدة. ويبقى وجهان آخران نعرض لهما إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله وصحبه.